بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق الى الله يقدم.
الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، اليوم باذن الله جل وعلا ننهي حديثنا عن قصة نوح عليه السلام. وكنا قد توقفنا في آخر لقاء لنا في قصة نوح عليه السلام، عندما توقفنا عند وصيته قبل موته لأبنائه وللأمة جميعا بعد ذلك، بل ولكل من آمن بالله عز وجل ربا ووحده إلها وآمن بأنبيائه ورسله. عليكم السلام. فهذا هو نوح عليه السلام. وقبل أن ننهي قصته في الحديث عن وصيته عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، نود أولا أن نلخص تلك القصة المباركة التي عشنا معها أكثر من شهرين متتابعين، فنترد بعض الفوائد والدروس والعبر التي كنا نسير مع هذه الفوائد ونستخلصها من خلال دراسة تلك القصة عندما كنا نمر بكل حدث من أحداث حياته عليه السلام. فنسرد تلك الفوائد والدروس والعبر متسلسلة مترتبة تباعا في هذا اللقاء بإذن الله جل وعلا. ففي قصة نوح، هذه القصة تبين أنها قصة الصبر، قصة الصبر. هذه أول فائدة نستخلصها من هذه القصة، وهي الصبر. واصبر وما صبرك إلا بالله. والصبر أنواع: صبر على، وصبر في، وصبر مع. فصبر على أي صبر على الطاعات، وصبر في أي صبر في الفتن، وصبر عن، صبر عن الملذات والمحرمات. فقصة نوح عليه السلام هي قصة الصبر، هي قصة الداعي إلى الله. فكل داعية إلى الله عز وجل لا يستغني عن دراسة قصة نوح عليه السلام. والأصل في المسلم أنه يكون داعية، كل مسلم الأصل فيه أن يكون داعية إلى الله عز وجل. مش معنى الكلام أن كل مسلم من عامة المسلمين أن لابد يكون أنه هو دارس أصول الفقه، دارس علوم القرآن، دارس كل شيء في الأحكام. لا، النبي صلى الله عليه وسلم، النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، قال: بلغوا عني ولو آية. وده أمر، والأمر يكون للوجوب إلا إذا جاءت قرينة تصرفه عن الوجوب للاستحباب، ولم تأتي قرينة. فالأصل من أمر من النبي صلى الله عليه وسلم هنا للمسلمين ده أمر واجب التنفيذ: بلغوا عني كلكم. وما فرقش هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين مسلم وآخر، وإنما قال: بلغوا عني ولو آية. وكما يقول العلماء، بلغوا في هذا الحديث ثلاث كلمات: بلغوا عني ولو آية. بلغوا ده تكليف، عني تشريف، شرف ليك انك تبلغ عنك، ولو آية تخفيف. بلغوا عني ولو آية. فالأصل ان كل المسلمين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بس ازاي؟ على علم وعلى بصيرة. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقصة نوح عليه السلام هي قصة الداعي إلى الله عز وجل. وأيضا لقينا في قصة نوح عليه السلام أنه لم يظهر الشرك إلا في قوم نوح. أول ما بدأ الشرك يظهر في الأرض، أول ظهور للشرك كان في قوم نوح عليه السلام. ظهر نتيجة إيه الشرك دوت؟ نتيجة إن كان فيه وكما يقول ابن عباس رضي الله عنهما ان بين ادم عليه السلام وبين نوح 10 قرون كلها على التوحيد. والعلماء اختلفوا في كلمة القرون هنا، هل المقصود بالقرن هو 100 سنة من الزمان، ولا المقصود بالقرن هو الجيل ثم يأتي بعده الجيل. فهم ان كانوا 100 سنة، القرن المقصود به 100 سنة، يبقى 10 قرون يبقى دي 1000 سنة ما بين نوح وما بين ادم عليه السلام، كل الناس كانوا عايشين في الوقت ده على التوحيد 1000 سنة. ده لو كان القرن كما يقول بعض العلماء وفريق من العلماء انه القرن والمقصود به 100 عام من الزمان. اما على قول الاخرين، الفريق الاخر من العلماء الذين قالوا ان المقصود بالقرن هم الجيل، والجيل يعيش اكثر، يبقى معنى كده ان يبقى في اجيال كثيرة جدا، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح خير القرون قرني. فالنبي بيبين ان القرن هنا في الحديث يعني خير الاجيال جيلي. يبقى اما المقصود بالقرن هو 100 سنة، واما المقصود بالقرن هو الجيل. فايا كان على قول هؤلاء او قول اولئك من العلماء، فاذا المقصود ان عاش الناس على توحيد رب الناس مدة كبيرة من الزمان. فبدأ الشرك يظهر في قوم نوح. ايه السبب؟ بدأ الشرك بصورة، بدأ الشرك بايه؟ بصورة. عشان كده الاسلام حرم التصوير، حرم التصوير، ولم يفرق الشرع بين الصورة التي لها ظل والتي ليس لها ظل. فالاصل في التصوير كله حرام الا ما اضطررت انت اليه، زي صورة البطاقة وجواز السفر واسمة الجواز وشهادة الاستمارة بتاعت الطالب مثلا في الثانوية العامة او في الاعدادية، زي مثلا بعض الصور اللي تبقى على النقود زي الدولار وغيرها، دي انت مضطر مش بمزاجك انك انت تمتنع عنها، لانها اصبحت ضرورة من ضروريات الايه؟ الحياة. فدي انت مش حرام عليك، لكن اللي حرام عليك انك تتصور صورة للذكرى وتبروز الصورة وتعلق صورة، هو ده اللي حرام. وعرضنا على ذلك اثناء دراسة القصة احاديث كثيرة، منها احاديث قدسية ومنها احاديث نبوية. فالشرك بدأ في قوم نوح عليه السلام، بدأ بايه؟ بصورة. بعدين الموضوع ما توقفش عند الصورة، ده الموضوع تطور بعد كده لما هلك هذا الجيل. فالشيطان قال للناس والجيل دوت، قال لهم اعملوا للناس الصالحين العلماء الشيوخ كويسين، اعملوا لهم صور عشان تاخدوها قدوة ليكم. فكل ما تشوفوا صورة واحد تقولوا ايه؟ والله الله يرحمه ده كان راجل صالح، احنا المفروض ناخده قدوة لينا ونقلده. فهلك الجيل دوت، خلفوا جيل جديد، الجيل الجديد ما يعرفش القصة. فراح الشيطان يقول لهم ايه؟ اعملوا لهم تماثيل بدل ما هي صور. فالامر اتطور، جيل الجيل اللي بعده قال لهم اهاليكم زمان كانوا بيعبدوا هذه التماثيل فاعبدوها، فوقعوا فيها. ولذلك كان الاسلام قد حرم التماثيل بكل اشكالها وكل انواعها، فلا يصح ولا يحق ولا يجوز شرعا اقامة التماثيل في الميادين العامة او غيرها. فكان الشرك اول ما ظهر، ظهر في قوم نوح عليه السلام، وبدأوا بقى اللي يبني ضريح على القبر، واللي يتبرك بالميت، واللي ياخدوا واسطة بينه وبين الله، وده وقع فيه كتير من المسلمين دلوقتي. ايضا من الفوائد اللي درسناها في القصة الاعتقاد الفاسد في الاصنام بانها تنفع وانها تضر. وكذلك في عصرنا من يعتقد في الاموات انها ايضا تنفع وتضر. فتجد الرجل يذهب الى الحسين رضي الله عنه او السيدة رضي الله عنها او آل البيت او شيخ، رجل صالح مات فغنوا على قبره القباب، فتجده يتوسل اليه، وتسمع الست تقول شلاه يا حسين، شلاه يا حسين، شلاه يا حسين، يعني كأنها بتسحب بتقول شيء لله يا حسين، يعني انت اديني شيء لله، اعطف عليا لله. واللي تقول له يا حسين ندري عليا او يا سيدة ندري عليا لو خلفت لديلك كذا او لدبح لك كذا، ادبح لك كذا واديكي كذا، طب ده نذر لغير الله وده دعاء غير الله، وصرفت عبادة من عبادات التي تصرف لله لغير الله فاشركت بالله، وهذا ما قاله الله عز وجل في القرآن قل إن صلاتي ونسكي، يعني الدبش، ومحياي حياتي كلها ومماتي لله رب العالمين. بص جات الآية بعدها قالت بقى لا شريك له. ليه؟ لأن لو صرف حاجة من دين غير الله يبقى أنت أشركت. لا شريك له وبذلك أمرت، ده أمر. فهذا يكون من الشرك، فلا يصرف الركوع ولا السجود لغير الله زي اللي بينحني الجمهور أو ينحني الرئيس أو بيركع له، بل من الناس من يسجد لمحبوبه فقد أشرك بالله عز وجل. والشرك أنواع كتيرة جدا، والشرك في الأمة أخفى من دبيب النمل وكتير من الناس مش حاسة. يعني الشاب اللي بيجي يتروشن ويتزين ويبقى شاب على الموضة ويلبس حظاظة، ما ده شرك بالله، لأنه بيعتقد إن دي بتجيب له الحظ. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو ويقول ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فازاي دي تجيب لك الحظ؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من علق تميمة فقد أشرك، وقال من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق وديعة فلا أودع الله له. فتبص تلاقي اللي لابس لك خرزة زرقاء واللي لابس لك حظاظة واللي لابس لك كل ده شرك، ده من مظاهر الشرك. ومن مظاهر الشرك ان تلاقي واحد بيعمل عبادة لله بس بيدخل فيها غير الله، زي يكون واحد جاي يصلي والصلاة الأصل فيها انها لله، فتلاقيه بيصلي ويحسن في الصلاة علشان خاطر صاحبه شايفه أو جاره شايفه أو زميله شايفه، أو جاي يصلي في المسجد عشان خاطر هيخطب بنت الراجل اللي هو في المسجد فعشان يشوفه كل صلاة، وده مش بيصلي مني لله. أو اللي بيصلي عشان زوجته ما تكلموش، تقول له إزاي الرجال تنزل تصلي وأنت ما تصليش؟ أو اللي بيصوم عشان يقول لك إزاي أنا كبير كده وما بصومش؟ كل ده صرف عبادة لغير الله. فأشرك بالله لأنه رياء عملها لأجل أن يرائي بها الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. قال وما هو يا رسول الله؟ قال الرياء. بل إن رجلا ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، الرجل يجاهد في سبيل الله، يعني الرجل رايح يعمل إيه؟ يتقتل، يجاهد في سبيل الله، يبتغي الأجر والذكر، عايز ياخد أجر إن هو مات شهيد في سبيل الله، وعايز إن بعد ما يموت الناس تقول عليه إيه؟ شهيد. يبتغي الأجر والذكر، فما له قال لا شيء له. ليه؟ أصل دخل مع ربنا حد تاني، وربنا أنا بيقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه، أو هو للذي أشرك وأنا منه بريء، لأن سبحانه وتعالى من أسمائه العزيز، أو من صفاته أو من أفعاله أنه يعز، فهو سبحانه وتعالى عزيز لا يقبل معه أحد. برضو من أنواع الشرك، أنواع الشرك كتيرة جدا جدا، يعني شرك وكفر كمان. فتبص تلاقي ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك الصلاة فقد كفر، وفي رواية فقد اشرك، وفي رواية فقد اشرك وكفر، والثلاثة صحاح. تبص تلاقي واحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتى عرافا او كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومن صدقه فيما قال فقد كفر بما انزل على محمد. وكتير من الناس الرجال تبص يمسك الجورنال الصبح يقرا ابراج الحظ ويعتقد فيها، وبياخد حظه وحياته وكل حركاته وسكناته، هيروح شغله النهارده ولا مش هيروح، هيتاجر ولا مش هيتاجر، بايه؟ بشيء قرف ابراج الحظ. وتلاقي بعض الناس اللي يقرا بقى الكوتشينه، واللي يقرا الكف، واللي يضرب واللي يوشوش الودع، واللي وغيرها وغيرها وغيرها، كل ده من مظاهر الشرك وغيرها كتير. لا بس ده منها كمان اخطر، اللي تلاقيه بيروح مثلا حول قبر احد الصالحين ويطوف حواليه زي الكعبه. ومنهم اللي يالف احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي منها بريء وما قالهاش، يقول لك اذا ضاقت الصدور فعليكم بزيارة القبور. انا القبور بقى يعني قبور الاولياء يعني. ايضا تبين لنا حرمة التصوير، والنصوص تدل على انه لا فارق بين ما كان له ظل وما ليس له ظل. ولذلك الشاعر يقول بيتعجب من مسألة القبور والأضرحة اللي بينفق عندها ملايين من الجنيهات، وكتير من المسلمين الفقراء الأحياء مش لاقيين ياكلوا ولا يشربوا ولا يلبسوا لبس يداروا بيه عوراتهم، ولا حتى لاقيين سكن يسكنوا فيه، والأموات ساكنين في سكن فاخر. فيقول لك أحياؤنا لا يرزقون بدرهم، أحياؤنا لا يرزقون بدرهم، وبألف ألف يرزق الأموات، ويقال هذا القطب باب المصطفى. يقول لك ده الشيخ ده هو ده القطب ده اللي هيوصلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ده الشيخ ده الولي هو اللي هيوصلك لربنا. ليه يا ابني يا حبيبي؟ ده ربنا في القرآن شال النبي العدنان عنه وعن الأنام، عنه وعن عباده، فقال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني قل إني قريب، ما قالش قل خالص، طلعه من الموضوع، قال فإني قريب، يعني أنا مني لعبادي على طول مباشرة، ما فيش واسطة، فإني قريب أجيب دعوة الدعوة بس في شرط إذا دعاني. فبيقول لك أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات، ويقال هذا القطب باب المصطفى ووسيلة تقضى به الحاجات، وأنا أعذب في الحياة وليس لي أم ظفر ما به أقتات، مش لا حاجة بس أقتات بيها وأنا حي، والأموات عمالين ياخدوا أموات، ولو بصيت في الحقيقة تلاقي أن الأموات دي مش بيستفادوا حاجة، ده القائمين على صناديق النذور هم اللي بياخدوا ويقسموا على نفسهم. وانا بتعجب من الناس اللي هم بيروحوا للاموات ويقول له اعمل لي واعمل لي واديني وعايز اخلف وعايز انجح ونجح لابني وشفي لابني واعمل لي، وبيدي له فلوس في الصندوق. لو سالته قلت له الصندوق ده عليه قفل ولا لا؟ يقول لك اه ده عليه قفل كبير قد كده. قلت له طب وانتوا حاطين القفل ليه؟ يقول لك عشان الصندوق ما يسرقش. الله، يعني الراجل دوت مش عارف يحمي الصندوق بتاعه، هيعرف يدي لك شفا ويدي لك ابن ويديك نجاح؟ ده دليل على ان العقول ايه؟ ممسوح. ايضا استخدم نوح عليه السلام في دعوته اسلوب الترغيب، قاعد يرغب القوم للجنة وللنعيم لو اتبعوا رسالته، واتبع معهم ايضا اسلوب الترهيب، لو ما اتبعتوش الرسالة في نار، في عذاب، في عقاب، في غضب، في انتقام، وهكذا. فالاصل ان الانسان اللي بيدعو مش كل الناس تدعوها الترغيب ومش كل الناس تدعوها الترهيب، لان في واحد انت لما تكلمه عن الجنة هو بيحب الجنة فيشتغل ويظبط نفسه في العبادة عشان يوصل للحاجة اللي هو بيحبها اللي هي الجنة، وفي واحد لما تكلمه عن الجنة يقول لك الحمد لله ما انا عارف ان ربنا رحيم، ومن كتر ما هو ربنا رحيم بيعصي ربنا، يقول لك ما ربنا هيغفر لي، ما عمدة الشيطان، عمدة الشيطان اللي جم فترة من الفترات. عارف لما تسألوا انتوا ليه بتعبدوا الشيطان؟ عارف قالوا ايه؟ قالوا اصل ربنا رحمن رحيم فلو عصيناه يرحمنا، انما الشيطان ما بيرحمش حد. يعني شوف انت وصلت لهم ازاي؟ فدي ناس ما ينفعش تكلمها على الجنة ولا تكلمها على رحمة ربنا، دي لازم ناس تكلمها على ايه؟ على الترهيب بقى. فيبقى انت لما تكون بتكلم حد وتدعوه الى الله فكر كويس، ده ينفعه ترهيب ولا ترغيب؟ وفي بعض الناس بتنفعه الاثنين، فترهبوا شوية وترغبوا شوية. ولذلك كل آيات القرآن الكريم لما تيجي تقرأ أنت أي سورة من السور تلاقي آيات ترهيب بعدها آيات ترغيب مباشرة. ليه؟ عشان لما جاش كده هيجي كده. فاستعمل نوح عليه السلام أسلوب الترغيب والترهيب. وأيضا لم يتوقف عن دعوة قومه في الليل أو في النهار، ودي فايدة مهمة، ان الداعية الى الله عز وجل لا يتقاعد، يدي درس بالليل ويدي درس بالنهار ويدي خطبة ويألف كتاب ويعمل شريط ويعمل اسطوانة. المهم ان هو لا يتقاعس عن توصيل دين الله عز وجل لعباد الله وخلق الله. والمسلم يجب عليه انه يوصل ايضا دين الله عز وجل لجاره وصاحبه وزوجته وابنه وبنته واخوه واخته وعمه وخاله وجده وجدته وعمته وخالته. بص، كل انت عليك ان تتحمل هذا الدين وان توصله الى غيرك الى يوم ان تلقى رب العالمين. حتى ان سئلت يوم القيامة دين الاسلام اللي انا اديتهولك من غير انت ما تعرفه ولا تطلبه، النعمة العظيمة اللي محدش كتير من الناس طايلها، انت خدمته في ايه؟ ده الاسلام ده انقذك من ان انت حتى لو دخلت النار بالذنوب والمعاصي هيجي لك يوم تخرج منها لانك مت على الاسلام. انت بقى عملت ايه للاسلام؟ بل ان الاسلام قد يأتي يوم القيامة فيقول يا رب هذا نصرني وهذا خذلني، تعمل ايه ساعتها؟ لما جارك يجي يوم القيامة يقول له يا رب خد لي حقي منه لانه شافني ما بصليش وما كلمنيش على الصلاة، فين حق الجيرة؟ فين حق الاخوة في الاسلام؟ والجار انواع ثلاثة، جار له حق وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق. اما الجار الذي له حق فهو الجار غير المسلم له حق الجواز، والجار الذي له حقان هو الجار المسلم له حق الجوار وحق الاسلام حق اخوة الاسلام، والجار اللي له ثلاث حقوق هو الجار المسلم صاحب صلة الرحم له حق صلة الرحم والقرارة وله حق الجوار وله حق الاسلام. فكل واحد يسألك يوم القيامة حقي فين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ظل ابليس يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه، لدرجة انه لما اجي كمان اقسم الوراث الميراث هيقول لي اديله نصيب. شوف من حق الجار، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن حقوق الجار في كتير قوي من الاحاديث. فاحذر ان انت يجي جارك يخصمك يوم القيامة، واحذر ان اللي يجي يخصمك يوم القيامة ويتسبب في دخولك النار هو ابوك وامك او زوجتك اللي انت تعبان عشان، او ابنك اللي بتضحي بنفسك عشان. فيجي يوم القيامة يقول له يا رب كان بيصحيني اذاكر ويصحيني بدري عشان المدرسة ويخليني احفظ الكتب والجبر والحساب والمثلثات والهندسة والرياضة والعلوم والعرب والانجليزي وما كانش بيحفظني دينك ولا كان بيعلمني الصلاة ولا كان بيوديني الجامع، يا رب خد لي حق منه، فابنك اللي انت تعبان عشانه يوديك جهنم. فما بالك بقى بالاسلام نفسه لما يجي ويقول يا رب ده ما عملش حاجة عشان ينصرني، تعمل ايه ساعتها؟ عشان كده سيدنا نوح كان حامل هم الدعوة بالليل وبالنهار بالسر وبالإظهار، يقعد في المجالس الفراغة مع كل واحد لوحده ويقعد في المجالس عامة وفي النوادي، ولو كان يطول يطلع على قنوات فضائية هيعمل كل اللي عايز، ولو يقعد يلف في كل المتاجر. يعني سيدنا نوح عايز يعمل ايه؟ مش عايز يسيب لحظة الا ويدعو فيها ايه؟ لله عز وجل. ده لدرجة انه كان بيجي يدعو الناس بالكلام فيحطوا اصابعهم في اذانهم فيضطر مش لاقي فرصة يكلمهم يعمل ايه؟ ما مستمعينه، فيشاور لهم فيستغشوا ثيابهم يحطوا هدومهم على عينيهم عشان ما يشوفوش. يعني شوف عمال بيفكر في كام اسلوب. هو ده سيدنا نوح، تتعلم منه انك تركب ميكروباص تحط شريط في الميكروباص عشان تسمع السواق وتسمع الركاب، انك انت مثلا لما تلاقي فرصه في العمل بتاعك ان لما يكون في امر غلط ولا حاجه تجيب سيره ربنا بقى وتفتح الموضوع. ليه؟ دور على اي فرصه تقرب الناس فيها من ايه؟ من الله عز وجل. فنوح عليه السلام كان يدعو بالليل والنهار في السر والإجهار، كان يدعو كل واحد على حدة، كان يدعوهم فرادى وفي جماعات، كان يدعوهم في أنديتهم، واستعمل معهم الكلام واستعمل معهم الإشارة، بل وكان يدعو لهم. قال رب اهدِ قومي فإنهم لا يعلمون. وكان لا يريد منهم مالا، هو همه كله كان بيدعو ليه؟ عايز منهم حاجة؟ كان همه ان هم يخشوا الجنة، همه ان ربنا يرحمهم، لان هي دي الرسالة اللي بيحملها كل داعية الى الله وكل عالم وقبلهم كل نبي، لان هم عارفين يعني ايه نار بجد. ما كتير من الناس لو جيت تكلموا عن النار يقول لك انا عارف النار. عارف النار ازاي؟ ما انت عارف النار بس ما بتعملش وخاف منها. عارف الجنة وما بتعملش عشان تخشها. انت عارف معرفة نظرية مش معرفة عملية. لا، مش عارف النار على حقيقتها، مش عارف الجنة على حقيقتها. فعشان كده هم لما عارف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده، لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. بس المشكلة ان احنا ما نعلمش اللي النبي يعرفه فعلا. كان لا يريد منهم مالا عليه السلام، وبعد كده دعا عليهم. الله، ايه يا عم الشيخ؟ طب الشيخ بتقول كان بيدعو لهم. ايوه كان بيدعو لهم، لانه كان يظن ان ممكن يجي منهم فايدة وخير. لكن في اخر المطاف ربنا سبحانه وتعالى قال له انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن. خلاص يا نوح، مفيش فرصة تاني. خلاص الناس ايه اللي مش هيؤمن، اللي امن معاك دول خلاص مفيش حد هيؤمن تاني. طب هيدعي لهم بقى ازاي؟ يبقى الدعاء في محله بقى؟ يعني هيدعو لمين بقى؟ ما ربنا قال له مفيش حد هيهتدي اصلا بعد كده، يبقى الدعاء له لازمه؟ ده تضيع وقت. فيبقى الحل ايه بقى؟ مش هيؤمن الا اللي امن. يعني معنى كده ان اللي جايين كفار، ولا يلدوا الا فاجر كفاره. يعني هيملوا الارض كفر وفسق وفجور ومجون وعصيان. لا، يبقى يموت احسن. لا يا رب خدهم، رب لا تذر على الارض من الكافرين ديار، لا هم ولا الديار بتاعتهم. والدعاء عليهم ده رحمة. رحمة ازاي؟ ما هو لو فضلوا هيكفروا المؤمنين، ولا يلدوا الا فاجرا كفارة، ويكفروا العالمين. فلا، رحمة باللي جايين ورحمة بالمؤمنين الموجودين، ان دول يزالوا من على الارض عشان ما يكفروش اللي موجود، ولا يلدوا الا فاجرا كفارة. فالدعاء هنا يعتبر رحمة برضه. ايضا تعلمنا من قصة نوح ان المشركون يستهزئون بالموحدين، وهذا دأب المشركين والعصاة والمجرمين في كل زمان ومكان وعصر واوان. ان هم كل ما يشوفوا شيخ ماشي مأثر السوق بتاعه على السنة يقول له ايه يا عم الشيخ ده، انت ما لقيتش متر قماش تكمل بيه الجلابية بتاعتك ولا ايه؟ ولو لقوه ملتحي يقول له دقنك دي يا عم الشيخ ولا مقشة؟ ولو لقى واحدة ماشية منتقبة يقول لك دي خيمة ماشية، دي عفريتة، دي معرفش ايه. فاهم؟ او لو لقى راح تصلي انت تقول له تعالى صلي، يقول لك يا عم دعينا دعوتين، باخدنا على جناحك يا عم الشيخ. بيحصل ولا ما بيحصلش؟ هو ده، هي نفس الاسطوانة المشروخة بتاعت كل زمان وكل مكان، دي دايما واخدينها العصاة والمجرمون. فالمشركون يستهزئون بالموحدين. فانت ما تزعلش، استهزأوا بنوح، واستهزأوا بكل الانبياء والمرسلين، واستهزأوا باتباع الانبياء والمرسلين. فما تجيش انت تزعل ولا تحبط وتقول يا عم ايه ده، ده انا تعبت، انا مش قادر امشي في الدين. ليه يا ابني يا حبيبي؟ تقول لك كل ما امشي في حته يستهزئوا بيا. يا ابني يعني النبي احسن منك ولا انت اللي احسن منه؟ النبي احسن، مفيش نبي الا هو احسن منك. طيب استهزي بيه ولا ما استهزيش؟ استهزي. طب جاله احباط؟ لا، كمل في دعوته. يعني انت احسن عند ربنا من النبي؟ لا. طب لما انت مش احسن من النبي، ربنا ما يحميش النبي في الحته دي ويحميك انت هنا؟ لا، ما انت ليك فيهم قدوه وليك فيهم اسوه. فالمشركون يستهزئون بالموحدين والملتزمين والمنتقبات الى غير ذلك. ايضا تعلمنا من قصه نوح انهم استعملوا معانوش السخرية، فلما لقوا ان السخرية ما جابتش معاه نتيجة ولا بعدته عن الدين استعملوا معاه الضرب، وبدأوا يضربوا في سيدنا نوح ويعذبوا في سيدنا نوح ويعتقلوا المسلمين اللي مع سيدنا نوح. كل ده عشان ايه؟ عشان يبعدوهم عن الدين. وكانوا يوصون ابنائهم بذلك، كان كل واحد يوصي ابنائه يقول له يا ابني شايف الراجل العجوز اللي هناك ده؟ يقول له اه. يقول له الراجل ده مجنون، خلي بالك الراجل ده كان من ايام ابائنا واجدادنا وهو مازال مجنون وكل سنه بيزداد جنونه اكتر. يقعد يا ابني يقول لنا ان احنا بنعبد اصنام، وبعدين بيدعونا لعباده اله ما احنا شايفينه ولا دريانين بيه ولا عارفينه، وبعدين بيقعد يقول لنا ان احنا لو متنا هنبعث من جديد واحنا ما شفناش حد من اجدادنا مات ولا جه من تاني، ويقول لنا ان في جنه وفي نار وفي والحاجات دي ما شفناهاش يا ابني. فيقول له الراجل ده مجنون، ومراته ايه بتقول عليه انه مجنون، يبقى نصدقه ولا نصدق مراته بقى اللي هي معاه؟ ده هي كل يوم تيجي تقول لنا ده انا مراته وعارفاه ومعاشراه وعجناه وخبزاه وهو مجنون وكبر في السن وخرب. فراحوا مصدقينها. فاللي حصل ايه؟ فكل ما يلد جيل كل واحد بيوصي الجيل اللي ايه؟ اللي بعده ان اوعى تتبع نوح. دي كارثه، لانه بيقع فيها كتير من المسلمين دلوقتي. ان تلاقي بعض الناس وهو بيموت يوصي ولاده يا ابني مالكش دعوة بعمك عشان هو كان متخاصم معاه، او الام تقول له يا ابني مالكش دعوة بخالتك، انا لو مت وانت رحت زرتها ولا هي حضرت جنازتي هبقى قلبي ورب غضبان عليه. الكلام ده مش صح. وهكذا، واللي يقول لابنه انا لو شفتك رحت لخالك ولا عمك انا هحرمك من مراس او هعمل فيك او هعمل فيك. ليه؟ عشان هم زعلانين مع بعض. فاحنا قاطعين صلة الرحم، انت كمان برضه تقطع صلة الرحم عشان انا ابوك تسمع كلامي. وكل ده خطأ. وده برضه اللي عمله مين؟ عمله قوم نوح. كان كل شويه يوصوا الاجيال القادمه. فكانوا يوصون ابنائهم بايذاء نوح عليه السلام. ايضا للاسف انضم للكفار امراه نوح. امراه نوح انضمت للكفار. فاشتركت معهم في إيذاء نوح عليه السلام. واحنا هنا بناخد درس برضه ونقول اوعي يا امرأة يا مسلمة ان انت تبقي متشبهة بامرأة نوح او بامرأة لوط. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. مالهم يا رب؟ كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. مش عشان خاطر ازواجهم كانوا انبياء ومرسلين ان ده هيغني عنهم حاجه ولا يفيدهم، لا، كل واحد بعمله. زي ما احنا بنقول بالمثل البلدي كل واحد يوم القيامه هيتعلق من عرقوبه، كل واحد مسؤول عن نفسه، لا تزر وازره وزر اخرى. فبنقول للمراه المسلمه اوعي تبقي حائط صد منيع بين زوجك وبين طاعة ربك. اوعي لما جوزك يعمل اي عمل صالح تقفي قدامه او تمنعيه. اوعي لما زوجك يجي يروح المسجد تقولي له انت كل شوية تروح المسجد، كل شوية تروح الجامع، احنا خدنا ايه من الجامع، خليك قاعد هنا مثلا. او مثلا مع انه رايح يقعد في قهوة مش هتكلمه. المهم اللي تيجي مثلا تبص تلاقي مثلا زوجها بيشتغل شغلانه حلال ورزقه مضيق عليه عشان ما يشتغلش في الحرام. تقول له يعني احنا اقل من فلان واقل من فلان، ما تروح زي جارتنا الفلانه وزوجها ما بيشتغل في البنك الفلاني او بيشتغل في المكان الفلاني وبياخد وعايشين عيشه هنيه وعايشين، فبتحضه على ايه؟ على الحرام. فهي ما تنفعش لانها كده هتبقى بتشرب بمين؟ بامراه نوح وامراه لوط. برضه من الخيانه ان المرأة المسلمة لو طلعت سر زوجها بره بيتها تبقى خاينة، لان امرأة نوح قد بتطلع اسرار نوح بره. ولو واحدة شاركت اعداء زوجها على انهم يعرفوا اسرار زوجها فهي خاينة، واللي هي تنافق مع زوجها فهي خاينة، وغيرها بقى كتير. بل ممكن المرأة تكفر، وده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء أكثرن من الصدقة فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة: ولما يا رسول الله؟ قال: إن كنا تكثرن اللعن، تكثروا من كلمة اللعن، الله يلعن كذا الله يلعن كذا، وتكفرن العشير. قال: وتكفرن؟ قالت: نكفر بالله. قال: لا، تكفرن العشير، يعني تكفر حق الزوج. إذا أحسن الرجل إليكن الزمان الطويل وأساء إلى إحداكن يوما قالت: لم أرى منك خيرا قط. فده كفر، كفر نعمة، كفر العشير، كفر حق الزوج. فكل انها تنكر جميل الزوج اصبحت وقعت في الكفر. ما انا قلت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت نكفر بالله قال لا، انا قلت في الحديث دلوقتي ولا لا؟ قلت قال لا، ولكن تكفرنا العشير، يعني تكفرنا ايه؟ حق الزوج. فهذا ليس معناه كفر مخرج بالملة، ولكنه كفر ايه؟ كفر النعمة. وانا اكدت دلوقتي في الحديث، قلت كفر النعمة وكفر حق الزوج. وربنا ضرب مثل عن قرية انها فكفرت بانعم الله. يعني ايه فكفرت بانعم الله؟ لم تراعي حقوق الله عز وجل في النعمة التي انعمها عليها. منها بقى زيها ايه بقى؟ زي اللي ربنا يرزقه مال فبدل ما ينفقه في مرضات الله يحارب الله بيه، يروح ينفقه في المعاصي والذنوب ويسمع اغاني وموسيقى وغيرها وغيرها. منهم اللي تلاقيه لما ربنا يعطيه زوجة وغيره مش عارف يتزوج ولا طايق انه يتزوج، يروح يعريها ويعملها معرض في الشارع وفي الفنادق وفي الافراح، ويجيب دي جي وخمرة وسجاير وبيرة وبانجو وحشيش. او من برضه من الكفر بتاع النعمة انه يتصور هو وزوجته ويعلقها في اوضة الصالون في غرفة استقبال الضيوف، وكل ضيف دخل يتفرج عليه وزوجته، ما ده كفر النعمة. فكفر النعمة كتير. ايضا من الفوائد اللي خدناها من القصة ان الداعية لا يعد الناس، ما يوعدهمش بالمال ولا بالمناصب ولا بأي شيء إلا الرحمة والمغفرة من الله عز وجل والجنة. ليه؟ لأن هو ما يملكهاش أصلا. يعني أنا مثلا أقول لك لو جيت حضرت الدرس هجيب لك وظيفة، يبقى أنا كذاب. ممكن تحصل قدر إن أنا أجيب لك وظيفة، ممكن واحد تاني ما معهوش مال وربنا قدر إن أنا أجيب له مال ولما جه حضر الدرس اديت له، لكن هل ده دايما على الدوام؟ لا، لان الداعية لا يملك. انما الداعية المطلوب منه ايه؟ ان هو يقربك من الله، يعرفك الصح، يعرفك الغلط عشان ما تقعش في الغلط وتعرف الصح، يقربك من الجنة ويبعدك عن النار، يعرفك ايه اللي ليك وايه اللي عليك. هو ده الداعية. واهم شيء فيه عنده ان هو يوصلك بالله عز وجل خالقك والهك الذي تعبده سبحانه وتعالى. ايضا كان نوح عليه السلام يدعوهم للتأمل في الكون وفي الإنسان: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. بصوا لنفسكم، بصوا لتكوينكم. فلما أنت تتفكر في تكوينك وخلقتك تقول لا 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 لا، لا مش معقولة كده كون أنا جيت صدفة كده، لا ده أكيد أنا اللي خلقني وصممني بالتصميم ده مدبر خالق حكيم عظيم، يبقى لابد ان يعبد، لابد ان يطاع، مش ان انا اكفر بيه، مش ان انا اقول زي داروين المجنون اللي يقول لك ان الانسان اصله قرد. طب ماشي، طب داروين ده كان عالم يهودي اصلا، ولما يقول الانسان كان اصله قرد ماشي، وبيتكلم على اجياله لان هما كانوا اصلا قرده وخنازير، دي بالنسبه لهم مش مستبعده، انما انت بتعملها ليه علينا احنا وعلى الناس كلها ليه؟ فاهمني؟ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يبان في الحديث خلق الله عز وجل ادم على صورته، يعني ادم مخلوق كده على صورته، والاجيال اللي جايه كلها بعدها بني ادمين كده، ما حصلش التطور اللي هو عمله ولا نظريه التطور ولا النشوء ولا الارتقاء. الكلام ده اتكلمنا عنه تفصيلا في قصه ادم عليه السلام وردينا على هذه الشبهه. اذا كان نوح عليه السلام بيدعوهم ايضا للتأمل في الكون، لان ربنا سبحانه وتعالى له كتابين، كتاب مقروء اللي هو القرآن، وكتاب منظور اللي هو الكون، مكتوب السماوات مرفعة بغير عمد، الجبال منصوبة في الارض، الارض مبسوطة، سطحت، دحاها، وهكذا. كل ده لما تبص ورقة الشجرة، شوف بقى ورقة الشجرة اللي بتسقط دي علمها سبحانه وتعالى، شوف بقى تكون في كام شجرة، وكل شجرة فيها كام ورقة بتقع في كل كام دقيقة، ولما بتنزل بتروح فين، وخطة حياتها بعد كده ماشية ازاي، وايه اللي هياكلها، وبعد ما تاكلها هتتحول لايه، ما هتاكلها دوت الاز ورقة التوت. ما لما سئل الامام الشافعي كيف نستدل على وجود الله، اذكر تقريبا الامام الشافعي قال ورقة التوت، قالوا ورقة التوت نستدل على وجود الله بورقة التوت، قال لهم اه، تاكلها الدودة تحولها حريرا قضا، وتأكلها الغزالة تخرجها مسكا، وتأكلها البقرة تخرجها بعرا. روى. فكيف كان المصدر واحدا وتعددت المخارج؟ ولما سئل الامام احمد بن حنبل كيف نستدل على وجود الله، قال لهم بالبيضة، قالوا له بيضة، بيضة ايه يا عم، قال لهم ايوه جسم ابيض فيه سائل اصفر يخرج منه مخلوق يصيح، ازاي دي، مين يعرف يعملها دي، وغيره وغيره، كل امام كان له موقف في السؤال كده، وده يدلك على ان الناس دي ما كانتش بتتكلم من الكتب بس، دي كانت بتمشي في الكون تتأمل وتتفكر. كانوا بيجروا بقى كتاب الله الايه، المنظور. عشان كده في عبادة مهجورة هجرها كتير من المسلمين وما هماش عارفينها، وهي عبادة التفكر، ودي اللي وصل بيها ابراهيم عليه السلام لله، قاعد يتفكر ويبص في الكواكب ويبص في النجوم ويبص في القمر وفي الشمس ويبص عشان يوصل لله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيخلو بغار حراء يتحنث الليالي ذوات العدد، برضه كان بيتفكر. فكان نوح عليه السلام يدعوهم للتأمل في الكون وفي الإنسان، فدي فايدة مهمة نتعلمها، إن إحنا نتأمل في الكون ونتأمل في الإنسان، وندعو غيرنا أن يتأمل في الكون وفي الإنسان، وندعو الكافر الملحد اللي لا يؤمن لا برب ولا برسول ولا بكتاب، نقول له طب تعالى بص كده فكر كده في الكون ده، قول لي كده المجرات، قول له المجرات، المجرات فوق في الفضاء بتدور ازاي، هيقول لك من اليمين للشمال، طيب عكس اتجاه عقارب الساعة، طيب والمجموعة الشمسية اللي على ذراع المجرة بتاعتنا اللي هي مجرة درب التبانة، المجموعة الشمسية الكواكب كلها بتدور حوالين الشمس ازاي، يقول لك عكس اتجاه عقارب الساعة. طيب والشمس بتدور حوالين مركزها ازاي، يقول لك عكس اتجاه عقارب الساعة. طب وكوكب الارض اللي احنا فيه بيدور ازاي، يقول لك عكس اتجاه عقارب الساعة. الله. طب والذرة، يبقى اكبر شيء في الكون من المجرة، لا اصغر شيء في الكون وهو الذرة، فيها نواة تحتوي على بروتونات موجبة الشحنة ونيترونات متعادلة الشحنة تدور حولها في مدارات، الكترونات سالبة الشحنة بتدور ازاي، يقول لك عكس اتجاه عقارب الساعة. تلاحظ ايه، ان كل واحد، طب المسلم بقى بيدور ازاي حوالين الكعبة، يقول لك عكس اتجاه عقارب الساعة. قول له يبقى اللي قلل المسلم دور حوالين الكعبة عكس اتجاه عقارب الساعة هو اللي خلق الحاجات دي كلها، بالعقل اهي. قول له تاني، ما انت برضه تبص، عرفت، عايزك تقرا الكون بقى مش تقرا المصحف بس، فاهمني، انا قلت لك الله عز وجل له كتاب منظور وكتاب مقروء، تيجي تقول له لما تجيب الوصف التشريحي للطيور تلاقيها ازاي، تلاقي من الجناح بتاعها بيتكون من عظم زيه بالظبط زي عظم الذراع بتاع الحيوانات، ولما الاثنين الحيوانات والطيور زي عظم الذراع بتاع الانسان. ده دليل على ايه؟ لما الصنعة متشابهة ده دليل على ان الصنع ايه؟ واحد. يبقى ده يقودك على ان الخالق واحد اهي بالعقل اهي بالمنطق. فتدعوهم للتأمل، فكان عليه السلام يدعوهم للتأمل في الكون وفي الانسان، وانت عليك ده برضه. وكان يغير ويبدل في اسلوبه، ما كانش دايما ماشي على اسلوب واحد في الدعوة. ليه؟ عشان الناس ما تزهقش، وعشان الناس ما تملش، وعشان الناس ما تتعودش على الاسلوب ده. فكان بيغير ويبدل، والتغيير ده يناسب الجيل دوت والجيل دوت وثقافة الجيل ده وثقافة، لان ثقافة الجيل ده يعني اسألك سؤال، انا لما اجي اتكلم دلوقتي ده المثال انا لسه ذاكره بتاع المجرة والكواكب والحاجات، انا بتكلم دلوقتي ليه؟ لان في بعض الشباب قاعد معانا درس، فاهمني؟ لكن لو انا بقى هتكلم في الدرس ده دلوقتي ايام جد وجدك هتكلم في الكلام ده؟ مش هتكلم، لازم اغير في اسلوب، صح ولا لا؟ اتكلم في حاجات، لما اروح اتكلم في درس في منطقه فلاحين اضرب لهم مثل في الواقع بتاعها. هو ده المقصود، انك انت تعمل ايه؟ تغيير الخطاب الديني. وتغيير الخطاب الديني دي قضيه مثاره دلوقتي، هي قولت حق اريد بها باطل للاسف. يعني مطلوب ان انا اغير في اسلوب الخطاب الديني، لكن مش اغير في الشرع، اغير في توصيل المعلومه، اغير في ضرب الامثله عشان اوصلك للشرع، فاهمني؟ لا، هما دلوقتي عايزين بقى تغيير اسلوب الخطاب الديني، يعني تغيير الدين. وما ينفعش. عم تبص يقول لك ايه؟ تغيير الخطاب الديني، الختان الحرام، حرام؟ حرام مين يا عم؟ واللي يقول لك التدخين في رمضان لا يفطر لانه دخان، ما هوش اكل ولا طعام ولا شراب. واللي يجي يقول لك النقاب بدعه. واللي يجي حاجات عجيبه بتسمعها، واللي يجي يقول لك يلا ربنا يرحمنا. المهم، فكان نوح عليه السلام يغير ويبدل في اسلوبه، ما قلتش في دينه، قلت في ايه؟ في اسلوبه. دي درس برضه نتعلمه. خلي بالك الكلام ده يا جماعه مش بس نتعلمه في الدين فقط، لا، انت وانت شغال شغل دنيا برضه تعمله. يعني انت لو مدرس ما تعيش برضه في الوضع اللي هو بتاعك بتاع زمان. لا، ما انت لازم تعمل برضه ملازم وتجدد في اسلوب شرحك وتضرب امثله جديده عشان الطالب يستجيب ويفهم. لما تكون مثلا نجار اعمل موديلات جديده واكب العصر والموضه، فاهمني؟ لما تكون حداد يعني في كل المجالات. هو ده المفروض المسلم يبقى كده، يبقى متطور في كل شيء، مش تعيش في زمن التخلف وتقول لك انا مسلم. مسلم ايه يا ابني؟ ده انت كده متخلف، لان الاسلام ما بيدورش على التخلف اصلا. الاسلام دين الرقي والحضاره والتقدم، بس اللي يفهم. تحمل الاذى في سبيل الله، ده لقيناه موجود جدا في قصه نوح عليه السلام، وده درس مهم نتعلمه. ولا يحبط ولا ييأس لكل التابعين له 1000 سنة الا 50 عاما. وخرج بكام؟ كما يقول ابن عباس 80 رجل ومنهم زوجاتهم، يعني معناها اقول ممكن 40 رجل ومراته مثلا، يعني فالدولة 950 سنة. يعني انت تستفاد منها ايه؟ اما تكون جاي مسجد تدي درس ولقيت الناس محدش حضر الا واحد، تقعد تدي الدرس، انت مالكش دعوة، انت جاي تعمل ايه؟ مش جاي ربنا؟ مالكش دعوة يحضر واحد، يحضر 10، يحضر 1000. المهم ان انت مش يمكن الواحد ده هو اللي يهتدي، مش يمكن هو ده اللي ينتفع. وبعدين انت جاي تاخد الاجر، مالكش دعوة بالعدد. لكن ده برضه ما يمنعش ان الواحد يبحث عن مسجد في اعداد اكبر. ليه؟ لان كل ما النسبه زادت كل ما نسبه اللي يستجيب تبقى اكتر، احتمالها اكبر مثلا. يعني عايز اقول لك يا عم، لو دخلت مسجد ولقيت مفيش حد خالص وشرحت برضه تشرح، مش عرفك، مش في جن مسلم قاعد، مش في ملايكة قاعدة، مش انت بتاخد الاجر بنيتك وبسعيك، انما الاعمال بالنيات. ده انا بدي مثال على مسجد بس، انت بقى اسعى على كذا حاجة. رحت شغلك لقيت في نهاية العمل مفيش حد من الناس اللي هم العملاء ولا حاجة جه الشغل النهاردة، ساعتها بتقول ايه؟ كان الواحد ينام في بيته النهاردة احسن ما كانش يجي. لا ما تقولش كده، انت بالعكس في الوقت دوت ده ربنا وفر لك وقت عشان لو عليك شغل متأخر تلحق تخلصه، وعشان لو عندك وقت فاضي تقعد تقرا في مصحف ولا تستفاد حاجة، لانك لو قعدت في البيت كنت هتنام، وبعدين انت خدت الاجر برضه، فانت زعلان ليه؟ ايضا كان يشكو الى الله ما وجد وما لاقى. طب احنا نحن نخلص النهارده، ربنا ييسر ان شاء الله. كان يشكو الى الله عز وجل ما وجد وما لاقى، لان اصل الشكوى يكون لمين؟ لله. اما لو شكيت لغير الله من خلقه فكأنك بتشتكي اللي بيرحم للي مش بيرحم، لانه لا يملك لك نفعا ولا ضرا. يعني معنى كده ان انا ما ينفعش اروح اشتكي للدكتور ان انا عيان؟ لا ينفع. ليه؟ لان الطبيب يملك باذن الله ان هو يعالجك. ما سيدنا موسى اشتكى ربنا، وغيره وغيره. فانت ممكن تشتكي، انت تشتكي للي في ايده انه ينفعك، اما انك تشتكي الواحد في ايده انه ما ينفعكش، مش في ايده انه ينفعك، يبقى انت بتعمل ايه؟ هو ده بلاقى الشكوى اللي منهي ايه؟ اللي منهي عنه. ودايما خليك مرتبط بالله عز وجل، فان اردت ان تشكو فعليك ان تشكو الى الله سبحانه وتعالى. ايضا اهميه الاستغفار للذنوب. واحد راح للحسن البصري وقال له اشتكي من الذنوب وكثرة الذنوب، قال له استغفر الله. راح لواحد تاني قال له انا بشتكي من قلة الانجاب، زوجتي ما بتخلفش، قال له استغفر الله. واحد راح له قال له انا الوظيفة بتاعتي ما في، المرتب مش مكفي، قال له استغفر الله. واحد راح له قال له الحق الارض الزراعية بتاعتي المطرة ما بتمطرش والزرعة هتموت، قال له استغفر الله. واحد قال له من الترعة ما بتجيبش مية ولا النهر بيجيب مية عشان اروي الارض، قال له استغفر الله. انت فاهم قصدي ايه؟ واحد قال له الارض جفت ومش عارف ازرع، قال له استغفر الله. فقالوا له الله الله ايه يا عم، هو كل ما حد يقول لك حاجه تقول استغفر الله؟ لما انا جبت حاجه من عندي. هو ده كلام سيدنا نوح في القران، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفار، غفار للذنوب، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات، يعني اراضي زراعيه، ويجعل لكم انهارا، الانهار اللي هترويها كمان. بس المشكله ما لكم لا ترجون لله وقارا. وفي ايه اخرى خارج سوره نوح يزدكم قوه الى قوتكم، فالاستغفار برضه بيزيد لك ايه؟ قوه وصحه. فاللي بيصحى مش قادر يروح شغله يستغفر ربنا. فده واجب عملي علينا ان نكثر من الاستغفار، وان ما نتركش اهميه الاستغفار. ايضا استفدنا من قصة نوح عليه السلام دعوة اهل الدنيا للاخرة بما يحبونه من الدنيا. ما هم لو قال لهم استغفر ربنا عشان تخشوا الجنة، هم اصلا بيقولوا له احنا يا عم مش مؤمنين بيك اصلا، جنة ايه وبتاع ايه؟ صح؟ انما جابها لهم ازاي بقى؟ على اللي هم بيحبوه. انت عايز تخلف؟ استغفر ربنا. فدعاهم للاخرة من خلال ايه؟ الدنيا. انت عايز مال؟ فلوس؟ طب استغفر ربنا. فدعاهم للاخره من خلال ايه؟ الدنيا. دي تستفادها. واحد ما بيصليش بس انت عارف ان هو بيحب ايه؟ عزومه على اكله حلوه، عزومه عندك في يوم البيت على اكله حلوه قبل المغرب مثلا بنص ساعه ولا ساعه، وتغدوا سوا، وبعدين هيأذن المغرب وبعدين بتاكل، قول له يلا تعالى بقى اما ننزل نصلي سوا ونرجع نقعد مع بعض شويه نشرب شاي. هيعمل ايه؟ هتحرج يقول لك لا. ما هو من كان طعامه من فاسه كان كلامه من راسه. صح؟ فانت خلاص انت كده ايه بقيت تتحكم فيه، فانت تقوم واخده بحاجة من حاجة الدنيا عشان تجيبه لايه لربنا. دي تتعلمها برضو من نوح عليه السلام. ايضا من شأن الداعية ان يكون فصيحا، مش يلخبط في الكلام، لازم يكون فصيح عشان يقنع اللي قدامه، ويكون نصيحا، يكون همه انه ينصح الناس عشان هو يضرهم، والا مش هيستجيبوا ليه، والا يبقى خان الدعوه. وده كان برضه لقيناه في سيدنا نوح عليه السلام من خلال دعوته، شفت طريقه دعوته كانت عامله ازاي. وايضا الداعيه يجب ان يخاطب الناس بحب وبود، لان الانسان بطبعه ما بيحبش اللي يديله النصيحه في هيئه شده. اي انسان، اي انسان مهما كان ما يقبلش النصيحه بوجه الشده، فاهمني؟ والامام ابن القيم رحمه الله عليه عمل فرق ما بين النصيحه من اجل النصيحه والنصيحه من اجل العتاب، وتكلم عنها بتفصيل، مش وقت سرديه دلوقتي. يبقى انت لما تكون عايز ترشد حد تكلمه بالذوق وبحب وبود وبرحمه وبلين عشان خاطر يستجيب، والا ممكن انت تبقى جاي تامره بمعروف فتامره بمنكر وانت مش حاسس، فتبعده بدل ما كنت جاي تقربه. مفهومه دي؟ ايضا لقينا في قصه نوح عليه السلام ان عليه القوم والملأ لا يحبون الصلاح ولا الصالحين. عليه القوم والملأ لا يحبون الصلاح ولا يحبون الصالحين ولا يحبون الناس اللي بيدخلوا الجامع ولا بيحبوا اي بيحبون بيحبونش ليه؟ اصل دول هيقفوا في وشهم في يوم من الايام ويقولوا ده حرام ده حلال ده صح ده غلط، هيصوروا الناس وهم عايزين يعملوا اللي هم عايزينه من غير ما حد يقول لهم ده صح وده غلط، بل ويستهزئون بهم. ايضا راينا ان الحق يتبعه الناس بالفطره بادي الراي، مش محتاجه تفكير، لان الحق، هل الحق ان انا لما يعرض عليا امر حق محتاج لسه ان انا ابقى افكر فيه عشان اتبعه، ولا بادي الراي بمجرد ان الامر يطلق عليا خلاص واسمعه اجي وراه على طول؟ ليه بجري وراه؟ لان هو ده الحق، محتاج تفكير؟ مش محتاج تفكير. في وجهه نظر بقى الملأ ان ده غلط، قالوا سيدنا نوح ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي، ده ناس مشيت وراك كده وخلاص، ايه بمجرد بس انت ما قلت لهم راحوا جايين وراك، دي ناس ما بتفهمش وده غلط. ايضا الانبياء لابد ان يكونوا بشرا. ليه يكونوا بشر؟ اصل لو ملائكه ملك ويجي يقول لك صوم هتقول له يا عم ما انت براحتك تتكلم في الصيام، اصل انت ما بتاكلش ولا بتشرب، انما انت لو بتجوع زينا والجوع بيوجعك كنت ما تقولناش كده، انت لو فيك شهوه النساء ما كنتش تقول لنا حرام عليكم الزنا، انما انت عشان ما بتحسش بالشهوه دي فبتقول لنا الزنا حرام. فلازم يكون بشر. ليه؟ عشان اللي يقول لهم عليه بيكون هو بيطبقه على نفسه. فبنقول يا جماعه ان الانبياء لابد ان يكونوا بشرا. ليه؟ عشان ينطبق عليهم اللي بينطبق على الناس، لما يامروا الناس بشيء يبقى الناس عندها فرصه ومع ان هي تستجيب ليهم، وفي نفس الوقت ما عندهاش حجه انها تمتنع في الاستجابه للامر اللي هم بيقولوه، فيبقى نفس اللي بيطبقوه عليهم بيطبق على الناس. ايضا من صفات الانبياء انهم لابد ان يكونوا على قمه التوكل على الله عز وجل، فلا يخافوا من احد ابدا، فاجمعوا كيدكم ولا تنظرون، اعملوا فيها اللي انتم عايزين. ليه؟ اني متوكل، متوكل على الله، اعلم ان انا طالما عملت اللي عليا ربنا هيحميني، ولو مت انا كذاب شهيد. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه في التوكل بتاعه برضه على الله يقول لك ايه؟ هيعتقلوني، هينفوني، هيسجنوني، هيقتلوني، انا الكذاب. ليه؟ قال لك والله لو سجنوني فسجني خلوه، اخلو فيه مع الله، ابقى فاضي ولا حاجة من الدنيا شغلاني، ابقى متفرغ لله بس. وان نفوني في البلاد التانية فنفسي سياح، اديني بسيح في الارض وباخد جولة في ارض الله الواسعة، وبطلع على كون انا ما كنتش عندي فكرة دي، وهدعو ناس في بلاد تانية، يعني الحل مش هيقف برضه. ولو قتلوني فقط لشهادة برضه مصلحة، انت فاهم؟ يعني انا كذاب، فاهمني؟ ماذا يفعل بي اعدائي؟ فان في قلبي جنتي. انا عايش مع نفسي، انا ماليش دعوة. ايضا تعلمنا من قصة نوح عليه السلام ان اكثر اتباع الانبياء هم الضعفاء والعامة، عامة الناس، وليس الملأ وعلية القوم. ودي بتلاحظها حتى في عصرنا، اللي بيملأ المساجد دلوقتي مين؟ عامة الناس والضعفاء، الراجل الكبير في السن، او الراجل اللي اصيب بمرض، او اللي حصلت له كارثة في حياته ففوقته عشان يجي المسجد، او الفقير او الضعيف. ليه؟ هم دول اللي قريبين من ربنا. اما عشان كده ابن القيم يقول لك رحمة الله عليه، وفتنة السراء اشد من فتنة الضراء. يعني لما واحد يكون ما معهوش فلوس هيعمل ايه؟ هيرتكب معاه في ذنوب؟ ما مش طايق، فاهمني؟ اما واحد معاه فلوس ممكن يسهر في كباريه، ممكن يشرب سجاير، ممكن يزني، ممكن سحر، لا ممكن يحط فلوس في بنك ربوي، ممكن يتاجر في الحرام. ليه؟ لان فتنة السراء اشد من فتنة الضراء. بل بالعكس، انت في الضراء بتقعد تفتكر ربنا وتقعد تدعيه، اما في السراء بتنساه. وبعض الناس تيجي تقول له ها انت ما نفسكش في حاجه، يقول لك الحمد لله خلاص انا مش عايز حاجه تاني من ربنا. مش عايز حاجه تاني من ربنا يا ابني؟ وما بكم من نعمه فمن الله. ده انت اليوم ما تموت مفتقر اليه سبحانه وتعالى. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يسال الله يغضب عليه، لانك لما ما تسالوش يعني كانك بتقول انا مستغنى عنك، ما ينفعش. فاكثر اتباع الانبياء هم الضعفاء والعامه وليس الملا. والشاذ طبعا لا حكم له. ايضا تعلمنا من قصة نوح عدم الزام وعدم اجبار الناس على قبول الدعوة، وعدم اكراههم بل اقناعهم والدعوة الى هذا بالحجة وبالدليل وبالبرهان. ما هو سيدنا نوح قال كده، انلزمكموها وانتم لها كارهون؟ نجبركم يعني على الدخول في الدين؟ لا، لان الدين ده مش عايز قوالب، الدين مش عايز قالب، عايز قلب، فاهمني؟ يعني انا ممكن اتحكم فيك انت ظاهريا بان احط مسدس في دماغك واقول لك اعمل اي حاجه انا عايزها، هتنفذها ولا لا؟ هتنفذها. انا كده اتحكمت فين؟ في القالب. لكن القلب انت راضي عن ده؟ انت حابب ده؟ انت مطيع ليا بده؟ لا، الدين مش عايز دي بقى، الدين عايزك من جواك مقتنع وبتنفذ عن حب، مش بتنفذ عن اضطرار، فاهمني؟ مفهومه دي ولا لا؟ وده في رد على اللي بيقول لك الاسلام انتشر بالسيف. انتشر بالسيف ازاي؟ طب انا هجبر واحد ان هو يخش في الاسلام، طب ولما اجبرت ان هو يخش في الاسلام خلاص السيف دلوقتي فيه سيف؟ طب مش راضي يكفر ليه؟ طب بلاش دي، طب ايه اللي بيخلي الناس التانيه تخش دلوقتي في الاسلام؟ ما هو مفيش سيف اهو، ده السيف مرفوع على المسلمين، صح؟ ايه بقى اللي بيخلي المشركين دلوقتي والكفار يخشوا في الاسلام؟ لان هو مش بالسيف. الدين المعامله. الدين ايه؟ المعامله. ايضا تعلمنا ان النبي والداعيه لا يفرق في دعوته بين الغني والفقير، بل يعدل بين الغني والفقير والكل سواء، فما يخصش الغني بدعوته ويترك الفقراء. لان هم الملأ قالوا كده لنوح، قالوا له عايزنا ندخل في الدعوه بتاعتك، مشي الناس الاراذل دي من جنبك واحنا نخش في الدين. ايضا النبي لا يعلم كل الغيب، لا يعلم كل الغيب. النبي لا يعلم كل الغيب لكن يعلم بعض الغيب. ليه؟ بعض الغيب اللي ربنا اعلمه به واطلعه عليه عشان يخدم دعوته ونبوته. وإلا انت هتصدق انه نبي ازاي لما يقول لك على حاجة هتحصل وتحصل لكن مش كل حاجة. فمفيش نبي يعلم الغيب. يوم يبقى ينفع بقى ان واحد يقول لك ده الشيخ فلان ده سره رافع ده بيعرف وبيعرف؟ ينفع؟ لما الانبياء ما يعرفوش الغيب كله يبقى الشيخ فلان يعرف؟ لا. والانبياء لا يكون منهم ملك بل يكونوا بشر زي ما وضحنا. ولا يملك من خزائن الله شيئا، ما يقدرش يتصرف في ملك الله عز وجل في اي شيء. ايضا استقرار الايمان والتوحيد في الارض يستلزم ان ينشر الانبياء. سيدنا زكريا ماله؟ نشر بالمنشار صح؟ ويقتلون زي يحيى عليه السلام قطعت راسه. ويهجرون الارض والاوطان زي ابراهيم عليه السلام ولوط وغيره. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة الى المدينة. ويحاربون من قبل الناس جميعا بل ويحاربون هم الاباء والاجداد والابناء والاقرباء لو كانوا على الكفر برب الارض والسماء. ومنهم من يضحي بالمال ومنهم من يضحي بالنفس ومنهم من يضحي بالاهل ومنهم من يحرق بالنيران زي ابراهيم خليل الرحمن. كل ده ليه بقى؟ من اجل حاجه واحده، لا اله الا الله. شفت بقى قد ايه لا اله الا الله غاليه؟ يا ترى بقى مين فينا يعرف معنى كلمة لا إله إلا الله؟ أسأل ولا بلاش؟ ماشي، لا معبود بحق سواه، ها؟ ولا يعبد إلا إياه، ولا يطاع إلا أمره، ولا يطاع في معصيته، ويحب من أجلها ويبغض ويعادى من اجلها ويوالى من اجلها. وهي مفتاح الجنه، بس ما من مفتاح الا وله اسنان. فان جئت تفتح الباب بمفتاح املت ليس له اسنان لن يفتح. طب وفين اسنان لا اله الا الله؟ اسنان المفتاح الصلاه والصوم والزكاه والعبادات والمعاملات والاخلاق والعقائد اللي هو الدين كله. فهمت بقى يعني ايه لا اله الا الله؟ عشان لا اله الا الله دي بقى حصل للانبياء اللي احنا حكينا ده. ايضا اتعلمنا من قصه نوح استعجال قوم نوح للعذاب. قالوا فاتنا بما تعدنا، انت مش بتقول لنا لو ما اتبعناكش هنتعذب وهيحصل فينا وهيحصل؟ طب فين؟ يلا ورينا هيحصل فينا ايه. فاتنا بما تعدنا. والبلاء موكل بالمنطق، يعني كان بالعقل كده. كانوا بدل ما يقولوا له لو كنت انت صح واحنا غلط ادعينا ربنا يهدينا، لا قالوا له ايه؟ طب هات لنا العذاب بقى اللي انت قلت عليه ده بلاء. البلاء بقى يقع امتى؟ البلاء موكل بالمنطق. فاول ما نطقوا الكلمه دي بدا بقى يحصل البلاء انه يجي. يعني هم اللي طلبوا على نفسهم الايه؟ العذاب. يعني ربنا ما عذبهمش لما هم طلبوا. وبطالب عم النبي مات على الكفر ليه؟ مع انه كان بينصر الدين وبينصر النبي الامين عليه افضل الصلاه وتم التسليم. ليه؟ لانه ما طلبش الهدايه، ما خدش شبر لربنا، ما غيرش ما في نفسه عشان ربنا يغير ما به. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. دول برضه عملوا نفس الحكايه. عشان كده بنقول لك اوعى تدعي على ابنك دعوه، لان الدعوه دي ممكن تستجيب. ما هو البلاء موكل بالمنطق، فمجرد كلمة تقولها اللي احنا بنقولها بالبلد كده ساعات كتير من الناس يقول لك ايه؟ انت بشرت فيها او حصل زي ما انت قلت مش بيحصل؟ يعني ايه حصل زي ما انت قلت؟ انت بتطلع على الغيب؟ لا، بس اما الكلمة اتنطقت الملائكة امنت فالدعوة تجيب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان انت تسمي ابنك نجاح او فلاح او رباح، وفي عصر الحديث ما تسميش ابنك اسلام ولا بنتك ايمان. ليه؟ عشان ما تجيش واحد بينده يقول عندكم اسلام وهو مش موجود في الشقة ولا في البيت، تقول ايه؟ ما عندناش اسلام. ايوه نهى النبي عن كده والله. ما هو النبي لما نهى ما نهاش على النية، قال لا تسمي. يعني النبي ما كانش عارف حديث النية؟ كان عارف، لكن الحديث ده يخرج من موضوع النية حتى لا يقال اسمه فيقال له، ده نص الحديث. فخلي بالك من دي برضو. بعض الناس لما يجي حد يموت تلاقي الزوجة واقفة جنبه عمالة تقول ايه؟ يا سبعي يا جملي، انت اللي كنت ليا، هعيش لمين من غيرك؟ مين هيحميني؟ مين هيأكلني؟ مين هيشربني؟ طب انت مين اللي كان بيأكلك انت وهو ويشربك؟ ما ربنا سبحانه وتعالى. تحصل بقى في اللحظة دي، او اللي يدعي، او في لحظة الموت حد يقعد يقول بقى، يقول تلاقي واحد ست تقول يا سوادي يا حزني. الكلام ده هي تقول يا حزني، والملائكة تقول ايه؟ حزن دائم ان شاء الله. اللي تقول يا كربي تقول كرب دائم ان شاء الله. الملائكة عارفة تأمن، يعني الملائكة في اللحظة دي حاضرة عمالين بس يأمن زي ما انت بتقول، الملائكة بتأمن. فعشان كده بنقول ايه؟ حافظ على لسانك، اوعى تقول كلمة انت ظنك انها كلمة لكن توديك في ده وانت مش حاسس. ودليلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يقول الكلمة، لا ينطق بالكلمة، او دي برضو ما نرجع بالنية، ان الرجل لا ينطق بالكلمة من سخط الله لا يمكنها بالا، مش في دماغه، يهوي بها في النار 70 خريفا. وان الرجل لا يقول الكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها في الجنة درجات. طب فين النية هنا بقى؟ ده النبي بين في الحديث ايه؟ مش على باله اصلا. يبقى هنا تخرج منها النية. فاحنا بنقول ان البلاء موكل بالمنطق. فلما قوم نوح قالوا فأتنا بما تعدنا، جالهم بقى اللي ايه؟ اللي كان نفسهم فيه. ايضا من فوائد قصة نوح، على الزوجة العاقلة ان تكون عونا لزوجها كما كانت خديجة رضي الله عنها، ولا تكون كامرأة نوح ولا امرأة لوط. ده الاصل في الزوجة انها تبقى وراء كل عظيم امرأة، وان كان وراء كل عظيم امرأة هي امه مش زوجته، وراء كل عظيم امرأة هي امه، وراء التاريخ تلاقي امه. لكن ده ما يمنعش ان الزوجة ممكن برضو تقوم بهذا الدور ايضا، لان خلي بالك زوجة نوح كفرت برسالة نوح وبدعوة نوح زوجها، وعدم احترامها له، وعدم تعاونها معاه. فعدم احترام الزوجة لزوجها، عدم تعاونها معاه على الخير، تبقى خيانة للزوج، وتبقى قليدة زوجة نوح، تبقى قليدة زوجة لوط. فلتحذر المرأة المسلمة. ايضا لا تنقل الزوجة اخبار زوجها، ولا تحبطه، ولا تيأسه. الزوجة ما تيأس جوزها، الزوجة المسلمة، الزوجة المسلمة ما تحبطش زوجها من عمله ولا من دعوته. الزوجة المسلمة تكون دايما عونا لزوجها على الخير. الزوجة المسلمة لا تنقل اخبار زوجها. الزوجة المسلمة لا تنقل حديث زوجها. الزوجة المسلمة ما يدور داخل البيت لا يخرج خارج بيت باب البيت، حتى ولو لابوها ولا اخوها، بل ولا يدخل بيت زوجها ابوها واخوها لو لم يأذن لهم الزوج. شوف لدرجة ايه؟ لو ابوها بيموت وقالوا لها تعالي الحق ابوكي، وجوزها قال لها ما تروحيش ما تروحيش. شفت؟ ده من ضمن حقوق الزوج. وابن نوح كفر. كفر ليه؟ عشان امه كانت كافره. والسبب ايه؟ ان الام مدرسه. اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. وما يفوتنيش هنا بقى، وكويس ان ربنا ذكرني، ان شوف بقى امرأة خليل الرحمن ابراهيم عليه السلام، هاجر ام اسماعيل، خلي بالك معايا، سيدنا ابراهيم بيقول لاسماعيل ابنه بيقول له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال له ايه؟ يا ابا تفعل ما تؤمر. طب جابها منين دي؟ من امه. هو سيدنا اسماعيل قعد مع سيدنا ابراهيم ولا قعد مع امه؟ اتربى هناك في مكة، سيدنا ابراهيم كان رميهم هناك في الصحراء صح؟ بالمناسبة في الحتة دي انا بقى نجيلها برضو في قصة سيدنا ابراهيم، ان دي فيها شبهة انا برد عليها بعدين. المهم اصل بيقولوا الشبهة ان هو غار من غار بقى سارة من هاجر، فراح هو رماها في الصحراء عشان يفضل في سارة، وعين ايه امر من ربنا باين اوي يعني. المهم اقصد اقول لك ايه، سيدنا ابراهيم مين اللي ربى اسماعيل؟ ستنا هاجر. فلما سيدنا ابراهيم قال لي اسماعيل عليه السلام قال له يا بني اني ارى في المنام اني اذبح فانظر ماذا ترى، قال يا ابا تفعل ما تؤمر. جابها منين؟ من امه. لان امه عملت ايه؟ لما سيدنا ابراهيم سابها في الصحراء لوحدها ما معاش حد ومشي قالت له يا ابراهيم لمن تتركنا؟ سيدنا مين؟ سيدنا هنا ازاي؟ ماشي مش بيرد لحد ما قالت له آه الله أمرك بذلك؟ ربنا اللي قال لك كده؟ فأومأ برأسه النعم، قالت إذا لن يضيعنا. أم تقول إذا لن يضيعنا، يطلع ابنها يقول يا أبا تفعل ما تقول، ده شيء طبيعي. وده برضه يقودك لأن سيدنا إبراهيم اختار صح. اختار إيه؟ فأنت عايز تربي زوجتك؟ عايز تربي ابنك؟ رب زوجتك الاول. وعايز تربي زوجتك؟ رب نفسك الاول. وعايز تربي نفسك؟ ربي نفسك مع ربك فيربيك ويربي زوجتك وابنك. عشان كده ابن نوح كفر لان الام مدرسة، هي كفرة هي كافرة فكفرت ابنها. وسيدنا نوح ما كانتش بيقعد معاه كتير زي ما هي كانت بتقعد معاه كتير، فأغوت زوجة نوح ابنها كنعان على الكفر. وهذا دور يبين دور الأم العظيم، فاحذر أن تفرط أو تهون أو تقلل من شأن دور الأم في البيت. إن شاء الله نقف لحد كده ونكمل اللقاء القادم الحديث بالتفصيل عن الفوائد المستفادة من قصة نوح عليه السلام. انتوا شايفين ان احنا نكمل الفوائد المستفادة من قصة نوح زي ما احنا ماشيين كده، ولا ندخل في قصة نبي اخر؟ ها؟ نختم الفوائد يعني؟ خلاص يبقى ان شاء الله اللقاء القادم ان يسر ربنا عز وجل نسرد بقية الفوائد اللي نستخلصها من قصة نوح عليه السلام للي حضر قبل كده ان هي تبقى مراجعة، واللي ما حضرش يعتبر كأنه عاش معانا القصة. وفي الإعادة إفادة، لأن العلماء يقول لك إيه، في قاعدة يقول لك ما تكرر تقرر، ما تكرر بالكاف تقرر بالقاف، فمن كتر ما نكرر المعلومة هتتكرر عندك فتعمل بها إن شاء الله. وإن شاء الله المرة القادمة إن شاء الله عز وجل وقدر نكمل الفوائد المستفادة من قصة نوح عليه السلام لنعمل بها وندعو الناس للعمل بها، عشان ما يبقاش درسنا القصه على انها حدوته ولا فيلم ولا تمثيليه، لان الهدف من القصه عبره وعظه وعمل وعباده ومعرفه وتقرب لله سبحانه وتعالى وتاسي بالانبياء عليهم جميعا صلوات ربي وسلامه. قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وامن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، تولى امرنا واحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، رب ائت نفوسنا وتقواها وزكاها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، رب ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانك علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك يا ربنا من سخطك والنار، نسألك يا ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل يا ربنا ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم اسقنا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نضن وبعدها أبدا. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.